بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا إخوتي في الله في مدارسة جملة من المتون العلمية، وكنا قد انتهينا من الدرس الأول من هذا الأسبوع الثاني من هذه المدارسة، وكان في شرح عقيدة الرازيين الإمام أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم والإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازيين رحمهم الله تعالى، والذي نقله الإمام ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحم الله الجميع. كنا علقنا على مقدمة الإمام، ثم شرع رحمه الله في بيان معتقد السلف، وكان فيما ذكره من أول المسائل في العقيدة، وهي قضية الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص. ثم تحدث رحمه الله عن القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، تكلمنا عن هذه المسألة أيضا، وتكلم أيضا عن القدر، عن القدر خيره وشره من الله تعالى، وأيضا تحدثنا باختصار عن هذه المسائل. وشرع بعد ذلك رحمه الله في بيان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة الصحابة واعتقاد أفضليتهم. يقول رحمه الله تعالى في بداية الرسالة: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟ فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا وشاما ويمنا. فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل. وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، الترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. هذه المسألة، مسائل الاعتقاد، جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه المسألة من المسائل أيضا التي فيها أهل السنة وسط بين الروافض الصوفية وبين الخوارج وغيرهم. فهناك من الطوائف من يقدس بعض الصحابة ويعطيهم صفات الله عز وجل، ومن هذه الطوائف من يجفو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم ولا يعتقد فضلهم. وهذا منتشر في كثير من طوائف أهل البدع بحسب اعتقادهم وتفاصيل ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الصحابي الذي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو عدل وله فضل لا يلحقه بهذا الفضل أحد ممن جاء بعدهم، فإن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم بمجموعهم وأفرادهم، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص. ففضل الصحبة لا يعدله فضل. وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وردت في كلام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الآيات المتعددة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم. والله سبحانه وتعالى أيضا ذكر الصحابة وفضلهم بقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية، وكذلك يقول المولى عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآية. فالآيات كثيرة في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن الله رضي عنهم وأمرنا باتباعهم والشهادة لهم في الجنة وحصول الفوز العظيم. وأما أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأيضا أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، وقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقوله عليه الصلاة والسلام علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، إلى غير ذلك من الأحاديث أيضا الكثيرة التي تدل على فضيلة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة متواترة مشهورة، ومن صميم عقيدة أهل السنة والجماعة ومحبتهم والثناء عليهم وذكرهم بالمعروف، كما قال الطحاوي رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، بغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم ذكر رحمه الله أن خير الصحابة أو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يليه في الفضل عثمان، ثم يليه في الفضل علي رضي الله تعالى عنه. وهذا ما استقر عليه أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لأنه وقع بين السلف خلاف في الأفضلية بين عثمان وعلي، ولكن الأمر استقر على أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي ومقدم عليه، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه ففضائله في القرآن والسنة كثيرة، يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فسماه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت معية الله الخاصة معهم. هذا لا شك فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقوله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، قيل في تفسيره الذي جاء بالصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. وقوله تعالى وسيجنبها الأتقى، قيل في تفسيره أنه أبو بكر. وأما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكثيرة، منها قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قوله عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا أيضا دليل وإشارة على أنه الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام في فضل أبي بكر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وكان كثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكان علي رضي الله تعالى عنه نفسه يقول: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وكان يقول: ما جيء لي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نعد ورسول الله حي. هذا دليل على أن هذه الأفضلية تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضلنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كذلك ورد فيه جملة من الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، كان أحبهما إلى الله عمر. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك، ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. وعثمان يليه في الفضل ذو النورين، الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وقال ومد يده وقال: هذه يد عثمان، إلى غير ذلك من فضائله. ثم يليه في الفضل علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا فضائله كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها إلى علي رضي الله تعالى عنه، وقال عنه عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين وردت فضائلهم في القرآن والسنة، وأجمع أهل السنة على فضلهم وتقدمهم على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الخلفاء الراشدون وهم المهديون، كما في قوله هنا بعد ذكرهم: قال وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وهذا ورد في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه حين أوصى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقوله بعد ذلك: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق. يلي هؤلاء في الفضل تكملة العشرة المبشرين بالجنة. والعشرة المبشرين بالجنة سموا عشرة لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد أو في مجلس واحد. وهذا الحديث ورد من حديث سعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي ونماجه وأحمد، ورد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي وأحمد. وهؤلاء العشرة هم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذكر هؤلاء الثلاث، بعد ذكر هؤلاء الأربعة وهم الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، يليهم في الفضل تكملة العشرة المبشرين بالجنة، فقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي، عتيق أبو بكر، سعيد سعيد بن زيد، سعد سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان، وطلحة عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عبد الرحمن بن عوف وعامر أبو عبيدة عمر وعلي. فهؤلاء هم العشرة الذين ورد ذكرهم في حديث واحد. وبسبب ذكر هذا الحديث وتسمية أهل السنة لهم بالعشرة المبشرين بالجنة، إن الرافضة يكرهون هذا الرقم الذي هو العشرة، أنه يذكرهم بهؤلاء العشرة المبشرين بجنة الرحمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وأثنى عليهم وفضلهم على صحابة رسول الله، وخصوصا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. ثم أشار رحمه الله إلى حقوق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وحقوق الصحابة كثير. قال: والترحم على جميع أصحاب محمد. وهذا مما امتاز به أهل السنة، أنهم يترحمون على جميع أصحاب رسول الله، ولا يذكر عندهم أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلا قالوا رضي الله عنه، فدعوا له بالرضا ودعوا ويدعون لهم بالرحمة. فهذا من حقوق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقوقهم كذلك الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم. من عقائد أهل السنة أنهم يكفون عما شجر بين أصحاب رسول الله من القتال الذي حصل بين علي وطلحة الزبير، القتال الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، فإن تلك فتنة حصلت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نخوض فيها ولا نذكرها عند العوام، لا كما يفعل بعض الجهلاء ممن يسجل المحاضرات والأشرطة أولى الفتنة التي حصلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من باب التاريخ، ويذكرها فتمتلئ قلوب العامة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الواجب الكف عما شجر بينهم، وأن لا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بمعروف، ولا نذكرهم إلا بمحاسنهم رضي الله تعالى عنهم. فإن محاسنهم مهما جاء من بعدهم فإنه لا يدرك فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. سأل بعضهم أبو الربيع أبو توبة الربيع بن نافع وعبد الله بن المبارك وغيرهم من السلف عن تفضيل عمر بن عبد العزيز على عدله وفضله كونه من التابعين، عن تفضيل بعضهم لعمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله تعالى عنه، فقال رحمه الله: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله خير من كذا من عمر بن عبد العزيز. ففضيلة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعدلها فضيلة، لا تعدلها فضيلة. ومن هذا وجوب اعتقاد أنهم كلهم عدول، كما قال النووي رحمه الله: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. ومن أقوال السلف في إجمال فضائل الصحابة وحقوقهم قول الإمام الصابوني رحمه الله: ويرون الكف، أي أهل الحديث، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. فهذا فيه بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، بالإضافة إلى فضيلة آل بيت رسول الله، وأن لهم محبة خاصة، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين، فلا نذكرهن إلا بخير وندعو لهن ونترحم عليهن. ويقول الإمام ابن بطة رحمه الله: ومن بعد ذلك تكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم رضي الله تعالى عنهم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله أيضا، وكما سيأتي في أصول السنة عند تدارسها إن شاء الله، يقول الإمام أحمد: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وفيه بيان أن الرجل إذا رأيته يغمز في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وفي بعض ألفاظ الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز أو يطعن في واحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق أو فاتهمه في الإسلام، لأنه كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى أيضا في أثر له: أن هؤلاء شهودنا عند رسول الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في الرسالة وطعن في النبوة وطعن في الدين، فمن طعن بهم فالطعن به أولى، وهؤلاء طاعنون في أصحاب رسول الله زنادقة. فحقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وردت في الدواوين وألفت فيها الكتب وذكرت في المناقب، فينبغي أن تمتلئ قلوبنا محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرا لهم بالخير والدعاء والترحم عليهم، لأننا نعلم أن الدين ما جاءنا إلا بسببهم، وأن لهم فضل علينا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال بعد ذلك أو قال بعد ذلك: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وجوب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا كله داخل في توحيد الأسماء والصفات. فإن القاعدة عند أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بدون المحاذير الأربعة، وهي التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف، ويجمع هذه المحاذير الأربعة الإلحاد. وأهل السنة يبنون عقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أسس مشهورة دلت عليها نصوص القرآن والسنة. الأساس الأول هو الإثبات، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من كل ما دل عليه القرآن من الأسماء والصفات أو دلت عليه السنة من الأسماء والصفات. والأساس الثاني هو أساس التنزيه، فينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه، وينزهون الله عز وجل عن النقائص والعيوب. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، يؤمنون بأن الله عز وجل له الصفات العلى والأسماء الحسنى، ولكنهم يعتقدون أنه لا يمكن الوصول إلى الكيفية، لا يمكن الوصول إلى كيفية صفات الله عز وجل، ويعتقدون أن السؤال عن الكيف أو السؤال بالكيف عن الصفات مما لا يجوز ويجب قطع الطمع عن إدراك الكيفية. ومن معتقد أهل السنة في أسماء الله عز وجل وصفاته على وجه الإيجاز أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يقرر عقيدة أهل السنة في صفة الاستواء بل في صفات الله عز وجل جميعا. فإن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، أي من حيث المعنى، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة. فبين الإمام مالك رحمه الله وجوب الإيمان بالصفات وحرمة السؤال عنها بكيف، وأنه لا يمكن الوصول إلى الكيفية، وأنه يجب الإيمان بكل ما أثبته الله وأثبته له رسوله. ورد أيضا عن أبي جعفر الترمذي نحو هذه العبارة لما سئل عن النزول وكيف ينزل، فقال: النزول معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. لذلك قال هنا الإمام ابن أبي حاتم ناقلا ذلك عن شيخيه، قال: بلا كيف أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها بيان أصل أو أصول أهل السنة في إيمانهم بأسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء، ينفون مشابهة الله لخلقه في جميع أسمائه وصفاته، ويثبتون ما أثبته الله لنفسه في قوله وهو السميع البصير. فجمعت عقيدة أهل السنة في الإثبات وفي التنزيه، الإثبات في قوله هو السميع البصير، وفي التنزيه في قوله ليس كمثله شيء، والأساس الثالث الذي هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية في قوله رحمه الله: بلا كيف أحاط بكل شيء علما. والصفة التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى هي صفة العلو، صفة استواء الله عز وجل على عرشه. والأدلة على علو الله عز وجل كثيرة جدا، وردت في القرآن وفي السنة من أوجه متعددة كثيرة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأدلة على علو الله عز وجل تتجاوز الآلاف. قال: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أن أنواع الأدلة التي دلت على علو الله عز وجل تفوق 21 نوعا. هذا من حيث أنواع الأدلة، تفوق 21 نوعا. وهذه الأدلة التي هي 21 نوعا نذكر منها بعض هذه الأوجه. منها الآيات التي ذكر فيها أن الله في السماء، أأمنتم من في السماء، والآيات التي فيها أن الله مستو على العرش، الرحمن على العرش استوى، والآيات التي فيها صعود بعض المخلوقات إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه، والآيات التي فيها ذكر فوقية الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. ومن الأوجه إخباره بنزول الأمر، يتنزل الأمر بينهن. ومن الأوجه السؤال عن الله بأين، وذلك في حديث الجارية وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان، لأنها قالت: إن الله في السماء وأنك محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث من الأحاديث التي هي غصة في حلوق المعطلة، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. منها ذكر أو إجماع الرسل على أن الله في السماء، ومنها أيضا إخبار موسى أن الله في السماء، إلى غير ذلك من الأدلة. ويمكن أن تجمع الأدلة إجمالا كما ذكر أهل العلم إلى 5 أدلة، فيدل على علو الله عز وجل: أولا القرآن، وهذا أدلته كثيرة، منها هذه الأوجه التي سبق وذكرناها، ومنها كذلك الدليل الثاني السنة. السنة دلت على علو الله عز وجل، ومنها أيضا وهو الدليل الثالث الإجماع. فأهل السنة مجمعون على أن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه. ومن الأدلة أيضا وهو الثالث دل على علو الله عز وجل العقل، فالعقل يدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل إما أن يتصف بالعلو وهو الكمال، وإما أن يتصف بالسفلي وهو النقص، والعقل يدل على أن العلو هو الكمال، ولله عز وجل المثل الأعلى. فالعقل دل على أن علو الله أو أن الله عز وجل متصف بالعلو، وكذلك الفطرة تدل على أن الله عز وجل متصف بالعلو، لأن المرأة إذا أصابته مصيبة وغير ذلك اتجه قلبه إلى السماء ورفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا كما كان الجويني يقرر أن الله ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله كما يقول المتكلمون. فجاء الهمداني فقال له دعنا من هذا كله ومن الأدلة، لكن أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي حين أتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فأجد في نفسي ضرورة للاتجاه إلى العلو، وهذه الضرورة يجدها الكافر والمسلم. فطأطأ رأسه الجويني ثم قال حيرني الهمداني. فأهل السنة بحمد الله ليسوا في حيرة، ولا يحتاجون إلى النظر في كلام الفلاسفة والمتكلمين، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه مستو على عرشه وأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. بل العجب أنك تجد هؤلاء من الأشاعرة والخرافيين والذين ينكرون صفات الله وينكرون علو الله عز وجل يحتفلون إذا جاء الإسراء والمعراج، يحتفلون بهذا الوقت احتفالا بدعيا بالإسراء والمعراج. والسؤال الذي نسأله أين أسري أو عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله ليس في السماء وليس في العلو، فمن الذي عرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في السماء السابعة وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم كان ينزل إلى موسى ويكلمه فيرجع ويكلم الله حتى أصبحت من 50 صلاة إلى 5 صلوات ولها أجر 50؟ كل هذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المشهورة المسطورة في إثبات علو الله عز وجل. ومما يدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى الاستواء. فالاستواء نفسه أحد أدلة علو الله عز وجل، أحد أدلة علو الله سبحانه وتعالى. ورد ذكر استواء الله عز وجل على عرشه في القرآن في 7 مواضع، في 7 مواضع، منها 6 قوله ثم استوى على العرش، واحد منها قوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وعلو الله عز وجل صفة ذاتية، ودل عليها الشرع والعقل. وأما صفة الاستواء فإنه صفة فعلية دل عليها الشرع، هو يسمى صفة خبرية، دل عليها الشرع فإنه صفة خبرية. وعرش الله سبحانه وتعالى الذي استوى عليه الرحمن له ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن في مواضع متعددة، وذكرت له جملة من الصفات يجب الإيمان بها. من هذه الصفات أولا أنه سقف المخلوقات وأعلاها وأكبرها وأوسعها، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في 3، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. من صفات العرش أن له قوائم كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ومن صفاته أنه أثقل المخلوقات، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. ومن صفاته أنه مجيد، قوله تعالى: ذو العرش المجيد. ومن صفاته أيضا أن له حملة من الملائكة، قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن صفاته أنه كريم، صفاته الكرم والعظمة، قوله تعالى: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقوله عز وجل: لا إله إلا، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ورد العظيم. فيجب الإيمان بأن الله عز وجل مستو على عرشه، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي هذا الكلام أيضا عن ربيعة رحمه الله، ورد أيضا ذكره عن أم سلمة ولكن لا يصح عنها. فهذا كله أدلة متواترة متعددة تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وأهل البدع يخالفون أهل السنة في مسألة علو الله عز وجل، فمنهم من يقول: إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال العالم ولا داخله ولا خارجه. وهذا في الحقيقة وصف لله بالعدم، لذلك السلف يقولون: المعطل يعبد عدما، معطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. فهؤلاء لا يعرفون أين ربهم ولا يثبتون له العلو، وهذا مذهب الفلاسفة والجهمية وغيرهم. ومنهم من يرى أن الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان بذاته، يعتقدون أنه حل في كل شيء أو اتحد في كل شيء، وهذا أيضا قول بعض غلاة الجهمية وأهل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود من غلاة الصوفية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط بين هذه الطوائف، يثبتون أن الله في العلو مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه مع خلقه بعلمهم وليس بذاته عز وجل. وهذا الذي أشار إليه المؤلف في رسالته هنا بقوله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الله على عرشه، قال: بائن من خلقه، ثم قال: أحاط بكل شيء علما. فجمع بين إثبات العلو وإثبات معيته سبحانه وتعالى، بين إثبات علوه وإثبات معيته سبحانه وتعالى. وهذا الذي دل عليه قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، أي وهو معكم بعلمه عز وجل، وهو معكم بعلمه عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قول الله عز وجل في قضية معية الله سبحانه وتعالى، قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فذكر الله عز وجل في هذه الآية في خلالها وأثنائها قال: إلا هو معهم أينما كانوا. ما هي المعية هنا؟ هي معية العلم، ويدل على ذلك بداية الآية وآخر الآية. الله بدأ الآية بقوله: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بقوله: إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن الآية هنا معناها، أو المعية هنا معناها معية العلم وليست معية الذات، معية العلم وليست معية الذات. فالله سبحانه وتعالى جمع في كتابه بين إثبات استوائه على عرشه وهو العلو، وبين علمه سبحانه وتعالى بالعباد. وهذا يوضح أن معية الله عز وجل هي معناها معيته بعلمه، وهذه المعية قد تكون عامة وقد تكون خاصة. وهذا في قوله عز وجل في سورة الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآن ذكر العلو ثم يذكر علمه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، إن ذكر يعلم، وإلا فإن الله مستوى على العرش وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله بما تعملون بصير. هذه كلها نصوص تدل على إثبات علو الله عز وجل وأنه مستوى على عرشه، مع إثبات أنه أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وهذا معيته. والنصوص جمعت بين المعية وبين العلم، جمعت بين معية الله عز وجل وبين علمه. ثم ذكر مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي إثبات أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم يوم القيامة. قال رحمه الله حاكيا عقيدة الإمامين: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن هذا من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على أهل الإيمان، أنهم يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، يرون الله سبحانه وتعالى إذا دخلوا الجنة. وهذا من أعظم النعيم الذي ينعمه الله عز وجل على أهل الإيمان. وقد دل على إثبات هذه العقيدة القرآن والسنة وإجماع السلف، القرآن والسنة المتواترة وإجماع السلف. أما من القرآن فهي أدلة كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، منها قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول الحسن البصري رحمه الله: تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر، من النظارة والوضاءة والسرور، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. وأهل البدع هنا لهم تأويلات، فقالوا أن النظر هنا بمعنى الانتظار وليس النظر الذي هو الرؤية بالعين. والجواب عن ذلك من أوجه كثيرة، وبطلان هذا القول ظاهر، يبطله نصوص الأدلة الأخرى الدالة على إثبات علو الله عز وجل. مما يدل على بطلان هذا التأويل لهم بمعنى النظر، أن النظر هنا بمعنى الانتظار، أولا أن النظر معناه بحسب التعدي، فإن عدي بنفسه كان بمعنى الانتظار، كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. وإن عدي بفي فهو بمعنى التفكر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية والنظر بالعين، وهو قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الجواب الثاني أنه أضاف النظر هنا إلى الوجه، ولا يقال أبدا في اللغة إن فلانا ينتظرك بوجهه، فلا يضاف النظر إلى الوجه إلا بمعنى الرؤية. والجواب الثالث أن ذكره للنعيم وهو النضرة يخالف الانتظار، فكونهم ينتظرون الثواب فهذا لا يدل على أنهم في نعيم، إلا أن يحصلوا الثواب ويدخلوه. هذا هو قوله: وجوه يومئذ ناضرة، حين حصلوا هذا النعيم وهو نظرهم إلى الله سبحانه وتعالى. والجواب الرابع أن الأصل عدم الحذف، وهم قالوا ناظرة أي ناظرة منتظرة ثواب ربها، منتظرة ثواب ربها، فأضافوا كلمة ثواب، وهذا يخالف الأصل تمام الكلام وعدم الحذف. والجواب الرابع أو الخامس أن الصحابة احتجوا بهذه الآية في آثار عنهم كثيرة، احتج بها السلف على إثبات رؤية الله، فهو يخالف تفسير الصحابة. والجواب بعد ذلك أيضا أن هناك أدلة كثيرة أخرى تدل على إثبات النظر إلى وجه الله، أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة أو في الجنة. ومن ذلك الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وغيره أنهم لما حجبوا في السخط رأوا الله حال الرضا. والدليل الثالث قول الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم. والدليل الرابع آيات اللقاء، فكل آية فيها اللقاء فهي دليل على رؤية المؤمنين لربهم، رؤية المؤمنين لربهم، كما قال ثعلب وغيره من علماء اللغة أن كل آية، قال ثعلب: أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هو رؤية الله، كقوله تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه، قول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا وردت فيها أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وكذلك حديث جرير المشهور المتواتر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر أو البدر لا تضامون في رؤيته، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. ومعنى لا تضامون قرئت بالتشديد لا تضامون، وقرئت بالتخفيف لا تضامون، أما بالتشديد تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا، لأن الناس إذا كانوا يرون شيئا إنه يحصل الزحام والضمام وينضم بعضهم إلى بعض فيحرم بعضهم من الرؤية، وأما في رؤية الله فإنهم لا يحصل هذا الأمر ولا يحرمون من رؤية الله. وأما تضامون فهو من الضيم وهو الظلم، فأهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. ومنها حديث صهيب الذي ذكرنا أنه فسر قول الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب الله أهل الجنة فيقولون: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى، فيكشف الله عز وجل عن حجابه، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ونص جماعة من العلماء على أن أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، وجمعها الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الرؤية وهو مطبوع، وجمعها أيضا ابن القيم في حاد الأرواح، ونص على أنها متواترة ابن تيمية وابن أبي العز وابن كثير، وجمعها أيضا واستوفى جمعها شيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول. والإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وجاء في نقل الإجماع قول عبد الغني المقدسي في عقيدته: أجمع أهل الحق واتفق أهل الصدق، أهل التوحيد والصدق، أن الله تعالى يرى في الآخرة، كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، مر معنا إثبات صفة الكلام ومنها إثبات القرآن، وهذا أيضا يدل عليه أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة في كثير من الأحاديث والآيات، ومنها قول ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأهل البدع من أهل من المعطلة ينفون صفة أو ينفون أن الله يراه أهل الإيمان في الجنة، فإن أهل السنة وسط بين أهل البدع في هذه المسألة. فأهل السنة يقولون إن الله يرى بالأبصار ويراه المؤمنون في الجنة، ومنهم من قال من أهل البدع إن الله لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول الخوارج والمعتزلة وطوائف من المرجئة. ومنهم من قال إنه يرى دون مقابلة أو دون جهة، وهذا قول الأشاعرة فرارا من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال إن الله يرى في كل شيء، هذا قول أهل الاتحاد والحلول من غلاة الصوفية. وأما قول أهل البدع واحتجاجهم بقول الله سبحانه وتعالى لن تراني، وقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، فهاتان الآيتان احتج بهما أهل البدع على نفي رؤية المؤمنين لربهم. وأما الجواب عن احتجاجهم أو عن استدلالهم وليس دليلهم، لأن دليلهم هو القرآن، ولكن الإشكال في فهمهم وتأويلهم وتحريفهم للمعنى. فقوله هنا لن تراني في قصة موسى، الحقيقة أن هذه الآية أثبتت رؤية المؤمنين لربهم، أثبتت الرؤية ولم تنفي الرؤية. ومما يدل على ذلك، وهي أيضا أوجه في الرد على احتجاجهم، الوجه الأول أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، ولا يظن بكليم الله أن يسأل ما لا يجوز. والجواب الثاني أن سؤاله لو كان سؤالا منكرا لأنكر الله عليه سؤاله، كما أنكر الله عز وجل على نوح سؤاله نجاة ابنه. الجواب الثالث أن الله قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى كما يقوله هؤلاء المعطلة. والجواب الرابع أن الله قال لكليمه ولكن انظر إلى الجبل، فدل على أن منع الرؤية للبشر في الدنيا وللضعف البشري وليس لأن الله لا يرى. والجواب الخامس أن الله علق الرؤية على ممكن وهو استقرار الجبل، ولو كان محالا لم يعلق الله سبحانه وتعالى عليه، لقال إني لا أرى وانتهى. الجواب السادس أن الله قال فلما تجلى ربه للجبل، فإذا جاز تجليه للجبل الذي لا ثواب ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى الله لأوليائه في الجنة؟ الجواب السادس أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، فرؤيته أولى بالجواز. والجواب الثامن والأخير هو قولهم هنا لن تقتضي التأبيد والنفي المطلق، وهذا لا يصح، وهو ما ادعاه الزمخشري من أن لن للنفي الأبدي، وهذا لا يصح، فإن لن لا تقتضي التأبيد ولو قيدت به فكيف إذا أطلقت، بمعنى أنه لو قلنا لن أبدا إنها لا تقتضي التأبيد النفي، كقوله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا عن الكفار، لن يتمنوا الموت، قال ولن يتمنوه أبدا، فذكر لن وأضاف إليه الأبد، ومع هذا تمنوا الموت، فقال الله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولو كانت لن النفي المطلق لما جاز أن تقيد بأمر إن زال فعل ما أضاف إليه اللن، كقول ابن يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فدل على أن لن هنا ليست للتأبيد المطلق، كما قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية الثانية التي استدل بها فهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. والحقيقة أن هذه الآية تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن إثبات الرؤية أو لأن هذه الآية وهي النفي هنا لا تدرك الأبصار جاءت في سياق التمدح والثناء، جاءت في سياق التمدح والثناء، وهذا إنما يكون في الصفات الثبوتية، لأن العدم المحض ليس بكمال، فأثبت الرؤية مع نفي الإدراك. فقوله هنا لا تدركه الأبصار أي حتى وإن رآه المؤمنون فإنهم لا يدركونه بأبصارهم. والجواب الثالث أن الجواب الثاني أن الإدراك أوسع من الرؤية، الإدراك أمر زائد على الرؤية، ويدل على ذلك والله عز وجل هنا نفى الرؤية، نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، نفى الإدراك الذي هو أمر زائد على الرؤية ولم ينفي الرؤية، نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك بمعنى الإحاطة لا تدركه الأبصار، وهو كقوله تعالى: فلا يحيطون به علما. ويدل على ذلك أن الإدراك أمر زائد على الرؤية قوله تعالى في قصة موسى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فنفى الإدراك وأثبت الرؤية. فلما تراء أي حصلت الرؤية لكن ما حصل الإدراك، إنا لمدركون قال كلا، فأثبت الله الترائي حصول الرؤية لكنه لم يثبت الإدراك ولم يحصل، فدل على أن الإدراك أمر زائد على الرؤية. هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها هنا الإمام رحمه الله تعالى، وهنا نقف ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.